القتال مذكور.
خليك
مصاري.
ما سوي شيء أنا. ما ولد. الله يعفو عنه ويعافيه. الله يفكه ويسلمه من هذا البلك. يا الله.
انا كمدمن انا ما اعرف انا مبنج ما افكر الا في التعاطي. ما فكرت ان اهلي بيشوفوني انا وبره طايحه
اصلي. انا حاليا صرت انسان عنيف.
انا يأست من كل شيء حزتها. انا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الاخر ظلام. شي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مسموح. هذا البرنامج اللي بيكون معاكم طول شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. هذا البرنامج بمبادرة من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دعما لمبادرة مسموح التي هي من مركز إرادة للعلاج والتأهيل. هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل بيدخل معاكم في العالم المجهول بالنسبة لكم. هذا العالم اللي هو عالم التعافي. نحن نتكلم اليوم عن أخواننا وخواتنا اللي الله عز وجل ابتلاهم بهذا الإشكال وهم اليوم ساعين للعلاج مقبلين على العلاج. ونحن نشكر ونكرر الشكر لهذه الإذاعة المباركة الإذاعة الأولى وكذلك إذاعة دبي للقرآن الكريم على أنهم تبنوا هذا البرنامج وتبنوا أن يسمعوا قصة هؤلاء المتعافون من مرض الإدمان. أنا وعدتكم في نهاية الحلقة الأولى أن أكمل لكم قصة. إحدى الأخوات أمهات بالأحرى جاءت وخبرتني أن ابنها بعد ما قضى مدة في العلاج في المركز رجع بعد شهرين أو ثلاثة إلى التعاطي، ولكنه جاء واعترف وأخبرها بالإشكال اللي صار معاه والسبب للعودة. فهي كلمتني وتقول الشيخ أنا يأست وخلاص ما عندي أمل فيه. فسألتها سؤال بسيط، قلت لها ماذا قدمتي لهذا الإبن؟ أنت في مدة العلاج ماذا قدمتي لهذا الإبن؟ كم مرة حضرتي المركز؟ كم مرة جلستي في الجلسات العائلية؟ كم مرة خالطتي الأسر الذين يأتون للمركز ويحاولون التعلم والتعرف على كيفية التعامل مع المدمنين؟ فكان الجواب صفر، يعني مرات لا تعد إلا لزيارة الطبيب والتأكد من سلامة الإبن. مرض الإدمان مرض يحتاج إلى دعم أسري كبير جدا جدا جدا، وأنت كل ما قدمتيه له أن تكونين معنا في المركز مجرد زيارات حتى الطبيب يتأكد من أن الإبن يشارك ولا ما يشارك، هذا ما يكفي في علاج الإدمان. المهم الآن هذا ابنها متعافي صار له 6 شهور بعد ما قامت تتواصل مع المركز وتفهم طبيعة التعافي وطبيعة مشكلة الإدمان. أنا ما بقولكم في هذا البرنامج قالوا وسمعنا، أنا بقولكم في هذا البرنامج شفت ورأيت. أنا ما بكلمكم بروحي في البرنامج، أنا بتكلم معاي مجموعة من المتعافين، واليوم بيكون معانا واحد منهم وهو أخونا بوسيف جزاه الله خير، وهذه بادرة عظيمة منه أن يكون معانا في هذا البرنامج. أبا أخبركم اليوم عن أن هؤلاء لم يكونوا في البداية راغبين في التعاطي، لم يكونوا في البداية يحبون أن يدخلوا هذا المجال، لكن الأسباب مختلفة، واليوم بنتعرف على السبب اللي قاد أخونا بوسيف إلى هذا المجال. أولا أرحب بك أخوي بوسيف، أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله عليك شيخ عبد الله.
حياك الله. أنا سؤالي حتى نقول للمستمعين والمستمعات، السؤال الأول، أنت متى بديت في هالمشكلة؟ كم عمرك؟
أنا بديت يمكن عمري 13 و14 سنة يعني.
13 و14 يعني، هذا جواب على سؤال كل من يقول أن كل المتعاطين كانوا باختيارهم. هل الإنسان في هذه المرحلة 13-14 نقدر نقول أنه كان عنده اختيار؟ طيب اللي يهمني أكثر شو السبب؟ عمرك 13-14 يعني مفروض تكون مشغول باللعب، مشغول بالفريج، مشغول بالكورة، شو اللي خلاك تتجه لمجال عجيب جدا يعني؟
طبعا أنا كنت بحكم أن أدرس في المدرسة وشي كنت أسمع يعني في ناس أن يتعاطون وأسمع أسامي مواد مخدرة، أسمع هالشي يعني. وفي طبعا أنا في يوم من الأيام يعني أنا عندي حد في العائلة يتعالج علاج نفسي، ففي يوم من الأيام بين الأدوية حصلت دواء كنت أسمع دايما اسمه بين الشباب متداول، فاستغربت أن شفت هذا الدواء وكنت حاطه في بالي مخدرات يعني،
فظنيت أن هذا اللي من أهلك يتعاطى.
إيه ظنيت أنه يتعاطى يعني، حتى استغربت هاي يتعاطى يعني. عقب اكتشفت أنه دواء، واكتشفت أن يعني الشباب يأخذون هذا الدواء يعني اللي يتعاطون، فحبيت أجرب حب الفضول وأن أجرب، وفعلا جربت يعني جربت، كانت أول مرة أجرب فيها هذا الدواء.
يعني نقدر نقول أبو سيف أن اليوم أنت بعد هالمرحلة الطويلة، كم سنة أنت في التعاطي قبل لا تتعافى الحين سنة كاملة؟
بعد نفس الشيء من 13 إلى 14 سنة
في التعاطي.
اي نعم.
طيب أنت الحين اليوم بعد هالموقف اللي بديت فيه، ما تنصح الأسر أن الأدوية الطبية اللي تكون مراقبة واللي تكون أدوية إما لعلاج آلام في الظهر، بعض الأدوية هي خاصة حق الآلام تخفف الآلام وهي فيها نوع من المخدرات، وكذلك بعض الأدوية النفسية إذا كان حد من الأسرة يعاني، كانت متاحة في بيتكم؟
هي متاحة وبكثرة يعني، قدامي أعرف خلاص، أعرف مكان الدواء واستوى بالنسبة لي حزتها كنز يعني، أنا أطلع دواء أو التعاطي ممكن موجود يعني متوفر في البيت.
طبعا نتكلم عن أخوي فهد عشان نبين بعد للمستمعين والمستمعات أن في تلك الفترة بعض الأدوية ما كانت مراقبة.
هي في منها مش مراقبة كان.
واليوم الحمد لله الدولة خلتها مراقبة. والشيء الثاني بعد نبغى نبينه أن هذه الأدوية اللي كانت تصرف بشكل غير منضبط، يعني مثلا لو أنا كان في ألم في الظهر وأحتاج هذا النوع من الدواء، وطبعا إخواني المستمعين والمستمعات نحن ما نقول أسماء الأدوية عمدنيا، نحن في التوعية شغلنا أن ما نذكر حتى ما نقع في الخطأ اللي نحن نحذر منه. المهم هذه الأدوية كانت زمان أنا راجع المستشفى على طول أعطاني صندوقين ثلاثة،
صح،
قال لي خذ هذه أدوية،
صح.
لكن اليوم الحمد لله الدوائر والحكومية والصحية والخدمية مراعية هالنقطة وما تصرف بهالطريقة. زين شيخنا الحين خلنا ندخل في التفاصيل وخلي الميكروفون لك حتى ما أطول عليك أنا في الكلام. الحين أنت بديت تتعاطى، هل كنت تصنف نفسك مدمن؟
لا ما كنت أصنف نفسي مدمن، وفي نفس الوقت ما كنت أشوفه يعني إدمان كانت نظرة المدمن بالنسبة لي أن إبرة يعني إبرة خلاص إبرة أنا يعني أتعاطى، ها كان بالنسبة لي شيء بسيط، يمكن حتى مش مخدرات يعني شيء بسيط، ويعني يعني نفس ما تقول إنه مش هو مش مخدر، أنا ما بكون مدمن في يوم من الأيام، ما جاء في بالي إنه بكون مدمن مخدرات في يوم من الأيام.
زين أنت ما فكرت توقف؟ يعني ما أنت الحين بديت تتعاطى وهالحبوب اللي متاحة كانت في البيت بسبب إن حد في الأسرة عنده وصفات طبية، أول شيء حدثت تجربتك هاي، خبرتها شباب ربعك اللي في المدرسة؟
من حولي يعني لا مو بكل حد.
اللي تثق فيهم؟
اللي أثق فيهم، اللي كان يعني يبا يتعاطى بعد هاي اللي يعرفون يعني يعرفون أنا عندي دواء.
زين متى نقدر نقول إن بوسيف فكر إن يعني متى حطيت خطة إنك توقف ولا ما كنت حاط خطة؟
لا هو أول فترة أنا كنت حاط في بالي إن أنا بس شي أخذ، ويا الأيام استوت إن أنا بتم ما أخذ مثلا لين ما أخلص دراستي في المدرسة وعقبها خلاص ما بأخذ أي شيء من المخدرات، ويا الأيام استويت لين ما أخلص الجامعة، طبعا ما خلصت الجامعة، ويا الأيام لين ما أخلص لين ما داومت وتفنشت ووايد أمور استويت لين ما أتزوج، كله يعني حاط على المدى البعيد، وطبعا ولا شيء استوى يعني من هالشيء.
أنا بأوقف هنا عن نقطة أخوي بوسيف، أكثر المدمنين إذا ما كان كلهم، أنت تقول لي بالجواب منك، عندهم هالخطة صح؟ أن يعني يقول بوقف، خاصة في البداية يقول بوقف عند كذا، بوقف
طبعًا
يوم كذا
طبعًا
بوقف
طبعًا
عقب كذا. هذا هو الإدمان اللي يحاول يقنعك أنك أنت أول شيء مو مدمن، هذه النقطة الأولى، يقنعك الإدمان أنك أنت مو مدمن وأنك قادر تسيطر على عمرك وأن القرار عندك متى ما بغيته بتحققه، لكن الحقيقة أنك كل يوم تصل إلى التمادي. والنقطة الثانية اللي أحب أوضحها أخواني المستمعين والمستمعات، المدمن ما يرى نفسه مدمن إلا إذا كان في الصورة النمطية، طايح في الحمام أو عنده إبر أو بدأ يتعاطى الإبر ويربط هذه الأنابيب حول إيده، هذا اللي يعتبره مدمن. إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل بنكمل معكم مع أخونا أبو سيف وبنتعرف على هذا العالم المجهول.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
الحين خدنا الطحين وخدنا البيت وخدنا الثاني وخدنا الماء
ليش تزيتون
شيء يمكن شيء قبلنا بعد فيها
رمضان في البلاد.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
متوصف لعبد الله حمدان بن دلموج.
سالم انتبه السيارة قدامك ضارب 4 شاير.
منتبه أخوك ما عليك، تعال أشوفها يشر علينا مسكين.
سالم أشوفك بتوقف له في هالحر أخوي ما فينا.
أفا يا أبو عسكور إلا بنوقف له وبنساعده، وما سمعت المتوصف يوم يقول الصايح مثيوب.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
رمضان في البلاد.
حاليا متواجد في المكان المذكور.
خليك
مصاب.
ما يا بعد ولد. الله يعفو عنه ويعافي. الله يفكه ويسلمه من هذا البلد. يا
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
حصلي أنا حالي صرت إنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها، أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام. جي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
عدنا إليكم بعد الفاصل مع برنامجكم مسموح. هذا البرنامج اللي يهدف للتسامح مع فئة محددة في هذا المجتمع. هذه الفئة هي فئة المتعافين، ليس فئة المروجين ولا فئة تجار المواد المخدرة، إنما هي فئة، هي أبنائكم، هي بناتكم الراغبين في الحصول على العلاج. المسألة كبيرة وتحتاج إلى دعم كبير، ونحن اليوم في إذاعتكم إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم ومعاكم مركز إرادة للعلاج والتأهيل، نسعى من خلال برنامج مسموح إيصال صوت هؤلاء وإيصال احتياجاتهم ورغباتهم وكذلك معرفة طبيعة هذا المرض الفتاك وطبيعة الخروج أو الحل والمخرج من هذا المرض. نرجع مع أخونا أبو سيف ونكمل قصته. أبو سيف فاتنا نتكلم ونحن قبل ما نكون على الهواء، ذكرت لي قصة في المستشفى، لو تقول لي هذه قصة ونفهمها شوي.
طبعا أنا اللي عندي يتعالج كان في المستشفى وكانوا يبون دواء معين، فها السبب اللي خلاني أنا أروح أشوف الأدوية.
يعني بحكم أنك أنت في الأسرة هذه أصغر سنا وهذا الرجل من أهلك من أقربائك يحتاج دواء، فأنت رحت المستشفى تأخذ هذا الدواء. طيب
فقالوا لي سير دور الدواء الفلاني ويجيبه، هو كان بيترقل في المستشفى، فرحت أنا وهني حصلت الدواء وأوردي أنا أعرف اسم هذا الدواء.
تمام.
فبهذه الطريقة أنا وصلت للدواء وعقب عرفت المكان يعني خلاص.
زين كم المقدار اللي بديت فيه؟ الدواء كان حبوبة أعتقد. كم المقدار اللي بديت فيه؟
مثلا كنت أخذ بس حبتين، مثلا في واحد كان يتعاطى وياي قال لا تكثر منها، يعني خذ حبة حبة أو حبتين حبتين كذي يعني.
تمام.
فما كنت أكثر أول شيء، إن أخذ شيء بسيط.
طيب هل وفر لك في البداية، أتكلم في البداية، هل وفر لك السعادة، هل وفر لك المزاج اللي كنت ترجوه؟
هي يعني كنت بديت أستانس شوي شوي يعني.
طيب ما بطول، لكن إلى كم مقدار الجرعة وصلت لك؟ كم حبة وصلت؟
والله وايد، ويا الأيام أول شيء كانت حبة حبة، عقب استويت يعني بشكل يومي وأزيد، يعني مو بأخذ يعني بشكل مبالغ فيه يعني.
سبحان الله. طيب الحين أنا بأوصل على السؤال، وين الأسرة؟ إذا كان واحد بدأ يتعاطى أكيد سلوكه يتغير، نحن نتكلم ونحن مختصين ونعرف أن السلوك يتغير، ليش ما لاحظوا أن أبو سيف سلوكه بدأ يتغير؟
يمكن لأن أنا أوردي كنت حركي وشوي فوضوي يعني،
صحيح.
يمكن من هالأشياء غطت يعني على سلوكي.
لكن أنا، أنت ذكرت لي أبو سيف، ذكرت لي أنك أنت وصلت أنك تفصل من المدرسة أو أكثر من المدرسة.
أي نعم
صحيح. نعم. هذا قبل التعاطي أكيد ما كان موجود لهالدرجة يعني.
لا كان في مثلا فوضى وشي، بس مو بأنه انفصل، بس عقبها قمت انفصل وايد من المدرسة، حتى يوم مدرسة أغيب وايد يعني.
وهل هل شو كان بعد ما فصلوك من المدارس، شو كان حل الأسرة؟ الحل هل وجهوك لمدارس خاصة؟
اي نعم، مدارس خاصة.
طبعا في المدارس الخاصة تعرف بما انك تدفع شوي كان يتساهلون معك في مسألة الفوضى، مسألة الغياب، مسألة التأخير.
طبعا
طبعا احنا ما نعمم، مو بكل المدارس الخاصة، لكن بعض المدارس الخاصة تكون شوي متساهلة مع الانسان. انت خلصت الثانوي؟
اي نعم.
نعم. وانت تتعاطى؟ أنت ذكرت لي قصة أبو سيف أنك دخلت امتحان وخدت كمية كبيرة وما تعرف حتى شو سويت في الامتحان.
إيه هالسنة رسبت فيها بعد أذكر، وكنت أدخل يعني كنت شبه منازل يعني، يعني أروح المدرسة بس امتحن أيام الامتحانات، وكنت أدخل الامتحان يعني قبل الامتحان أكون ماخذ جرعة كبيرة لدرجة أنه ما أذكر يعني، ما أذكر شو سويت، كيف خلصت، متى طلعت يعني.
ما تذكر تماما؟
ايه ما اذكر يعني، اذكر انه بس وانا داخل عقب مرة واحدة اكون في البيت مثلا.
طيب انا حين السؤال اللي يقودني لسؤال ثاني، الاهل متى عرفوا؟
الاهل عرفوا في يوم من الايام، انا كان عمري تقريبا 16 سنة، المكافحة مسكوني، فهني عرفوا الأهل.
وكيف مسكوك؟ هل كنت في جلسة؟ هل كنت في مكان مع شباب؟
هي كنت ويا ربيعي وياين يشلون ربيعي يعني، وأنا كنت وياه.
زي أبو سيف أنا بقول شيء ما له علاقة في قصتك أنت، لكن أنت تعرف المدمنين، تعرف بيئة الإدمان، تعرف سلوك الإدمان. هؤلاء اللي عاشوا في البيئة ممكن يكون، ممكن إن واحد أول مرة يروح معاهم يعني بدأ يتعاطى، وهذه أول جلسة معاهم، ويكون في من المكافحة إنه يمسكونه، فيضيع مستقبله. اللي بوصله ممكن يضيع مستقبله في اختيار خاطئ، وقد يكون تعرف البعض ممكن يدخل ويطلع، لكن الأكثر يدخل في المجال وما يطلع، لكن ممكن الإنسان يضيع مستقبله.
ممكن طبعا إذا أنا مثلا أدرس أو أداوم ممكن أنا دوامي يضيع يعني، بسبب أن أنا أتعاطى وأنزخ يعني. صحيح. قضية تصير لي وخلاص.
أنا سؤالي، إذا تعرف ناس في هالمجتمع اللي مجتمع الإدمان فعلا فقد وظيفته؟
أنا في أماكن أنا فنشت يعني، لأن يعني مش أكون تحت تأثير مخدر يعني، فوايد ما أحترم يعني نظام العمل وأنا تحت تأثير المخدر، بس عقب تفنشت لأن انسجنت يعني.
الحين أنت قلت لي إن المكافحة قبضوا عليك، شو كان إجراءهم؟ شو كان إجراء المكافحة؟
المكافحة كان نحن كنا تقريبا 5 وكلنا كنا صغار يعني.
أحداث.
إيه طلعونا وخلونا نفحص فحص دوري يعني. الفحص دوري هو عبارة عن يعني إن كل أسبوع أروح أفحص عندهم يشوفوني أنا نظيف ولا لا، ساعات بشكل عشوائي يعني، في جدول يسووا لي إن أفحص مثلاً كل أسبوع مرة، مثلاً كل خميس، ومن بينهم ممكن يتصلون يقولون تعال أفحص مرة واحدة.
بس نقدر نقول حق إن أبو سيف الجهات الأمنية مشكورة أعطته فرصة. بمعنى كان ممكن يتحول قضية، وكان ممكن يكون في السجون في تلك المرحلة الصغيرة من عمره في سجون الأحداث طبعاً. لكن هم راعوا صغر سنك، راعوا الأسرة، فحولوك على هذا الجدول اللي هو جدول الفحص الدوري، اللي بيكون لنا إن شاء الله كلام عنه في المستقبل مع الضيوف والمختصين. الحين السؤال اللي يشغل بالي، أنت ماشي في جداول وحسب تاريخ وماشي في فحص الدوري، ما بتكلم عن هيك الفترة، أنت تطورت معك المسألة، يعني بديت تتعاطى أكثر، بديت تدخل في أشياء أكثر. المدمن اللي فهمته أنا من المختصين أن يكون اختيار لنوع المادة حسب مزاجه، أو ما تعبرون عنه بالجو يعني.
حسب جو يعني، وحسب في بعض الأحيان الأماكن اللي أروح لها يعني محتاجة مادة معينة يعني. طبعا أول شيء أنا جربت مادة، عقب دخلت في وايد مواد وتعرفت على ناس في هذا المجال يعني، فبديت أجرب أشياء جديدة، وعقب يعني استويت نجربت وايد أشياء، فاستويت في مواد مفضلة عندي يعني، هالمواد دائما أحب أتعاطاها. مثلا فمثلا في ناس يأخذون مواد اللي نسميها البنج يعني،
اللي تخليك متخدر ومرتاح.
نعم.
وفي مواد،
وفي مواد اللي هو سبيد نحن نسميه، اللي هو يعني يخليك تتحرك ونشيط
أكتف مثل ما يقول حركي. متى عرفت أنك مو بقادر تسيطر؟ نحن دائما نقول في علم الإدمان أن المدمن يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يدير حياته، يعني ما يستطيع. فأنت لما استوعبت، أكيد في لحظة استوعبت أنك ما تقدر تدير حياتك، لا الأسرية ولا علاقاتك في الصداقات ولا دواماتك اللي قلت انه وايد منها انت فنشت اصلا، قدمت استقاله بسبب انه مو بعايبنك الجو، وغالبا كنت تحت تاثير المخدر. زين انت الحين مو قادر تسيطر على حياتك، شو الحلول قبل لا تعرف العلاج، قبل لا تفكر اصلا في العلاج، شو الحلول اللي طرحها فهد حق عمره؟
كنت ابدل المواد يعني، تبديل المواد ابدل يعني. شوف في مواد كنت حاطنها انا انها مش مخدره،
مثل
خمر مثلا، وفي مواد حبوب انا كنت اشوفها بالنسبه لي انا هاي مش مخدرات، فانا كنت ابدلها يعني. صحيح. اقول بس بتعاطى هالاشياء وبشرب مثلا خمر بس.
هل هذه الحلول بس عند بوسيف، ولا وايد من المدمنين يعتبرون حاطين في بالهم ان مثلا ما بدل الى الخمور او ابدل حتى الى بعض انواع المخدرات الحبوب انا مو مدمن؟
تقريبا انا تقريبا كل اللي اعرفهم يعني مشوا وايد مشوا تحت هالشيء يعني.
اذا من خطط أو من استراتيجيات المدمن في بعدم وعي منه في أهمية العلاج أنه يحاول يتنقل بين المواد. طيب زين، فشلت فكرة التنقل بين المواد، شو الفكرة الثانية؟
ما في، أنا أتم على هالشيء دائما، أتم على هالشيء.
ما حاولت تنقص الكمية؟ أنا تعالج عمرك بروحك.
أنقص الكمية، أشوف عمري مثلا أنقص أو أوقف مثلا يوم واحد، زين أشوف عمري مش طبيعي يعني، انا احس عمري مش طبيعي، ما اعرف شو السبب، فارد مره ثانيه اتعاطى.
وهني انا اشاركك في الكلام، حتى اللي يحاول يغير الماده او يحاول ينقص الكميه للاسف يكون حاط احتياط مخزون مثل ما يقول استراتيجي من المواد، حاطنها في اماكن مختلفه، سواء في البيت او سواء برا البيت او في جراج البيت، يكون حاط ماده، فهو حتى لو يحاول يخفف او يوقف عقله لا ارادي يشتغل معه توفر المادة في الأماكن هذه.
إيه طبعا طبعا، يا أكون مخزن أو أن أكون أوريدي أنا في هالبيئة، مثلا لو ما عندي مثلا أنا في هالبيئة، ربعي اللي حولي أنا عارف أن ربيعي عنده ما بيخلى مثلا يعني، فخلاص
مطمن.
إيه مطمن فيه يعني، حتى لو هذا فيه مخدرات يعني.
ترى هذه الأشياء اللي نحن نبغى نوصل رسالة، قد يسأل سائل الآن وين نبغى نوصل؟ نبغى نوصل أن الأسرة في ظل غياب وعي، مش قد تكون الأسرة ما تحب ابنها، مش قد يكون الأب أو الأم ما يحبون أو الأخ أو الأخت ما يحبون ابنهم، لكن للأسف البعض يظن أن توفير الاحتياجات من طعام، هل كان طعام توفر مزيف؟ تمام، سيارة، كل شيء كان موفر لك،
كل شيء كان
دراسة موفر. تعليم، والدليل أنك لو فشلت في المدارس العامة حولوك على المدارس الخاصة. فإذا أنت مو مشكلتك مع أهلك يعني، مشكلة الأهل أو خطأ الأهل أنهم أهملوك جسديا يعني، إطعامك ومتعتك ما أهملوك، لكن المشكلة أنهم ما كان عندهم وعي. أن أخطاء ارتكبوها بغير وعي منهم بغير قصد منهم قادت بوسيف أنه يكون في هذا المجال المتعب جدا اللي بتخبرنا عن التعب اللي يعيش الإنسان فيه. طيب الحين تكلمنا عن المرحلة هذه، أنت اليوم بعد هذه السنين الطويلة متى الأهل توجهوا للعلاج؟ وشو الأسباب اللي خلتهم يتوجهون للعلاج؟ أول شيء سؤالي قبل لا أكمل، أنت حاولت تعالج نفسك بالطرق اللي ذكرتها. طيب والأهل كيف حاولوا يعالجونك قبل ما نوصل لمرحلة علاج الطبي والعلاج التأهيلي؟
الأهل مثلا عقب ما زخوني حاولوا ان يحطوا لي جدول من عندهم، يعني ان امشي فلان لا تمشي فلان، خليك ويا اخوانك يا عيال خالتك.
هل حاولوا انت بالنسبة
بس وحاولوا مثلا ان يوفروا لي كل شيء حسب انا ما اتعاطى، يعني
هم لانهم ما يعرفون شو معنى الادمان.
ايه.
واللي بنفهمه ان شاء الله في الحلقات القادمه مع المختصين في المجال هذا، هم ما فهموا شو الادمان، شو اللي يصير في العقل، شو اللي يصير في الجسد. ظنوا ان ابننا توجه لهالاشياء لانه مثلا محتاج يسافر، محتاج سياره، محتاج موبايل، محتاج ان نشبع رغبات، فقاموا فعلا في حالتك انت يشبعون الرغبات. هل نجحت الخطه؟
لا ما نجحت، ساعد اكثر يعني.
طيب الحل الثاني، هل وصلوا للحل الثاني اللي بعض الاسر تبدا فيه اللي هو حل العنف، الضرب، الاذى؟
لا ما انضربت يعني، حاولوا يكلموني يعني وشي، وكنت اسوي عمري يعني مشكله في الدرب، اتعلم شوي كيف
المراوغه
قص عليهم يعني، اعرف يعني عندي مبررات حق كل شيء، عندي امور اعرف اقولها ان خلاص اسكتهم يعني.
بسيف ما علي، انا ما يمكن يكون سؤال شوي صعب، تقدر تذكر لنا قصه مثلا هم انت كيف اقنعتهم انك انت اوكي وهم ساكين ما يدرون انك انت حتى ممكن تستغل حتى اشياء اللي يعطونك اياها او كذا، هل عندك شيء تقدر تشاركنا فيه؟
عندي فتره من الفترات كنت اتعالج، عساس اتعالج ورحت لدكتور عياده خاصه، دكتور نفسي، اصرف ادويه، يصرف لي أدوية نفسية كمهديات وهالشيء. فكنت أقولهم أنا الحين أتعالج نفس ما أنتوا تبون، بس طبعا هاد الدكتور ما كان يصرف لي مش علاج يعني، هذا كان بالنسبة لي تعاطي يعني، مهديات وأنواع وايد من الحبوب كان يصرف لي. فكانوا ما أعرف كيف يعني، كنت أروح أذكر أن قلت لهم أبا أطلع سيارة يعني، فطلعت سيارة، أذكر أن أنا صحيت من النوم فيتصلون فيها يقولوا يصير استلم سيارتك، اقول لهم اي سياره، ما اذكر ان انا فتحت وياهم موضوع سياره اساسا، سي استلم سيارتك وانا اقول اي سياره، قالوا انتم مسوون لنا حشره اسبوع كامل تكلمنا، فانا قلت اكيد السياره اللي في بالي، قلت خلاص اوكي، ورحت شليت سياره حتى ما اذكر وين شليتها يعني لهالدرجه. فكنت مراوغ اراوغهم يعني، وهم يتحرون ان انا يعني ياس اتعالج يعني، هو الحين اوكي.
ترى هذه الرساله اللي بنكمل معكم بعد الفاصل، ان الاسره ما تعرف طبيعه الادمان فتظن ان ابنها يحاول التعافي، لكن هو في الحقيقه كل يوم تاخير يبتعد عن التعافي. فاصل وارجع لكم عشان اواصل مع اخوي بوسيف هاي الحلقه.
مسموح بالتعاون ويا مركز اراده للعلاج والتاهيل.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله أبو أحمد.
الله يحييكم.
أشوف رابطة في ديك ناولني إياه.
هذا خلي الشهر اندوتشا.
هات. جزاك الله خير يا أبو أحمد. بعدهن وبشوف. عوشة أعطيني الدفتر.
هذا ماي.
هي هاتي. هاتي. شوف شو هذي المصاريف عندنا.
بويا
صبت لك قهوة؟ جزاك الله خير. جيب هات لي. مشكورة ما قصر. طوليني التمر.
أني البيزات ما بتسد الشهر.
جزاك الله خير.
أبو أحمد اسمح لي، بس ظني البيزات ما بتسد الشهر.
تعب أخبرك، نسيتي شيء وايد. فواتير الكهرباء، كنادير العيال، رواتب الزراع من 3 شهور ما أخذ فلوسه، الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يدري. لا إله إلا الله.
أمي وأبوي أسمعكم ترمسون عن الفلوس، شيء قاصر؟
هي يا مايا نحسب صرفنا، الفلوس اللي اعطاني اياها نبوك ما سدد.
مايا تقصدين التخطيط المالي للاسره؟
عاد مو دلانا هذا رمسي بوك.
ما شاء الله، وين يبتي هاي الرمسه تخطيط المالي؟
كل الاهل لازم يعرفون عن اقتصاد الاسره، كيف نتعلم نوازن بين دخلنا واحتياجاتنا. هذه بتكون مواضيعنا الأسرية في الرايح خلال شهر رمضان المبارك. تابعونا من الأحد للخميس، ويايانا مريم البلوشي من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة.
ألو، يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم سيف، شحالك؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بخير ونعم الحمد لله. شحالك يا ختية؟ تعالي بتخبرك، أسمع حسك مو بحلو، عسى ما شر.
سلامتك يا أختي، لكن أنا سعمري مو بصاحي من يومين، ضربتني عصبة في يوم عتي مو بضايع تفج، وما تم حد ما نعد لي دواء.
الله يعفو عنك ويعافيك يا أختي، ما عليك شر، مقيولة اربط راسك وكل مبين عتلك دواء.
أمي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أمي من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوك، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي ما يخلون اللحم يبطي في الثلاجة، مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقى تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
بوجي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
مسويد عرب الأول.
مسيد راشد بن فهد الدوسري. حسب التقرير اللي أصدره متحف دلمة عن مسايد الأول في الجزيرة، ذكر المتحف الدور اللي كان لهذه المسايد، وعنوانها بعنوان قيم تاريخية ورموز على مدى العصور. وأشار هذا التقرير إلى أن المسايد كان لها عدة أدوار الأول، مثل الدور الديني والدور التعليمي والدور التربوي، ويتم تعليم الصغارية في هذه المسايد القراية والكتابة ومبادئ الحساب والعلوم الدينية والتثقيف الديني وتربية الصغارية على القيم والمبادئ الإسلامية. ومثال على هذه المسايد المذكورة اللي تلعب دور في التربية الدينية مسيد راشد بن فهد الدوسري، واللي يعتبر أصغر المسايد التاريخية في زيرة دلمة. انبنى هذا المسيد من المواد المحلية مثل الحصى وملبس باليص، ويتكون من الصحن والممر وبيت للصلاة ومحراب. وفي هذا المسيد درايش يدخل منهن النور للتهوية، وفتحات الحفظ المصاحف والأنارة، وتزين الزخارف الإسلامية يدران المسيد من كل يم، وللمصلين مكان للوضوء فيه طوي برا المسيد.
مسايد عرب الأول.
<تصفيق)>
إماراتية تراثية وطنية.
الله يفكه ويسلمه من هذا البلد. يا
أنا كمدمن أنا ما أعرف أنا مبنج ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
أصلي أنا حالا صرت إنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها. أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام. تي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إراده للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا مع أخونا بوسيف اللي أبشركم هو اليوم قدامي بعد ما كمل. كم كملت بوسيف الحين؟
373 يوم يعني سنة وثمانين.
وهذا الجواب يدلكم على أن الإنسان اللي الحمد لله بدأ يفهم، وأنا أركز على بدأ يفهم التعافي لأن بوسيف قدامه رحلة طويلة عشان يتعلم كيف يحافظ على هذا التعافي. التعافي ليس أمرا سهلا. ذكرنا في الحلقة الأولى أن الإدمان مرض مزمن شديد الانتكاسة يصيب العقل والجسد والروح، وهو لا زال يحمل هذا المرض ولا زال يحاول ويقاوم من أجل التعافي. هو يحتاج للعلاج وهو مستمر في العلاج، يراجعنا بشكل دوري شبه يومي في المركز، ولا زال مستمر في خطة التعافي الخارجية. عنده وسائل التعافي تعلمها من المركز وبنتكلم عنها بالتفصيل. لا زال يعاني مع المجتمع في التوظيف، لا زال يعاني مع المجتمع في الاحترام والتقبل، لا زال يعاني مع المجتمع في أشياء كثيرة جدا بنذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل من برنامجكم مسموح اللي جايينكم من إذاعة الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم ومن مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي. أخوي بوسيف، أنت في الحقيقة خسرت أشياء وايد. خسرت الأهل. كيف خسرت الأهل؟ كيف بديت تخسر الأهل؟
طبعا شيخ يوم مبدأ أنسجن ويبدون يشوفون أنه ما في فايدة، يعني سلوكياتي ما تتغير، طبعي هو أتعاطى دائما تحت تأثير المخدر، يبدون أبدأ أخسر الثقة. يعني خلاص ما في ثقة، ما يأخذون رأي في شيء، وجودي والعدم واحد. يعني أنسجن فترات طويلة، أدخل مصحات لفترات طويلة عادي يعني. فبديت أخسر خلاص، يعني علاقتي ياهم مش نفس قبل. يعني
منو أكثر واحد في الأسرة، طبعا أتكلم أخ أو أب أو أم، منو أكثر واحد أثر فيك فقدان الثقة؟ يعني بمعنى يوم وصلت فقدان الثقة عند هذا حسيت نفسك ابتعدت وايد.
يمكن أختي، يعني
لأنها كانت قريبة منك.
أنا.
طيب خسرت ربعك؟ خسرت وايد من ربعك؟
هي طبعا ربعي اللي ما يتعاطون وايدين يعني.
واللي يتعاطون خسرت ناس من اللي يتعاطون؟ في النهاية هم بشر.
هي خسرت طبعا، خسرت في مشاكل يعني، في أشياء تستوي.
أنا ما قصدت انقطعت علاقة، بس أقصد في حد منهم مات؟
هي حد مات. هي طبعا،
كان هذا يألم وايدين. يألم ويخوف؟
يمكن شوي يألمني بس ما يخوفني. يعني يخوف يعني أنا أعرف من البداية، أنا أعرف أن هذا الدرب
نهايتها
يا سجن يا بموت يعني.
لكن وصلت لمرحلة أنك تقول ما في حل؟
بالعكس أسير العزة وأنا متعاطي يعني، أو أنه ما أحضر يعني، أنه أخاف أنه يمكن مكافحة يكونون فما أحضر.
لكن لو قد تحضر وأنت متعاطي،
أحضر
وقد
متعاطي.
يمنعك الحضور مب أنك خايف من مشاعرك، لا خايف أن يكون في مكافحة أو شيء هذا. الدراسة طبعا قلت ان خسرت، ما كملت الجامعة. دراستك الثانوية بصعوبة كملتها. الدوام خسرت دوامك، كنت اظني في مكانين تعمل، خسرت الدوام كله. أكيد خسرت بعد شخصيتك يعني احترام الناس لك.
طبعا احترامي لنفسي يعني خلاص ويا الأيام قمت خسرت يعني الثقة في النفس. علاقتي يا ربي ما كانت في علاقة أبدا يعني بيني وبين ربي، يعني ما في علاقات تقريبا كلها انت.
يعني زين نبهتني على هذه، ما في علاقة بينك وبين الله.
هنا.
يعني بمعنى لا صلاة لا صيام
لا عبادة لا شيء ولا شيء شيخ
ولا شيء، مشغول
للأسف
طايح بين التعاطي، وأكيد ما يصاحب التعاطي من ملذات وأمور فيها فساد. أخوي أبو سيف مسألة أن يتعاطى بعض المواد اللي تخليه أكتف وتخليه يتحرك بفعالية وكذا، أبو سيف يكلمكم عن المسألة، مو مسألة أن يكون طيب هذا الموضوع طيب مشوق عيل نجرب عشان نكون فعالين. أنت تفعل أشياء تكون محط سخرية الناس.
نعم.
يعني الناس صح. تشوفك يعني سامحوني في الكلمة مثل ما نقول في العامية مسبل بعمرك، يعني أنت تسوي أشياء الناس تضحك، أنت تظن نفسك البطل والسوبرمان لكن الناس تضحك.
أسوي شيء غريبة يعني
تقدر تخبرنا شيء سواء عنك أو عن حد من ربعك، أشياء غريبة خيالية كذي الناس ما تتخيلها؟
يعني في أنواع تخليك مثلا تتهيأ يعني تتخيل اشياء او ان
وساوس.
او ان يعني تتخيل الناس يلحقونك، تسوي اشياء غريبه يعني تبدا تسوي يوم انت تتخيل هالاشياء تبدا تسوي تشرد ولا حد يعني نفس ما تقول ما في حد يلحق وانت تشرد، يعني تسوي اشياء غريبه.
تشرد ممكن بالسياره تسوق بسرعه،
ممكن بسياره بسرعه يعني مخالفات يعني ممكن تدعم حد يعني تبدا سلوكيات تتغير. يعني
أنا خبروني أن في واحد تعاطى بعض هالمواد المحفزة نسميها اللي تسوي هذا السبيد، أنه أخذ مخالفات رادار رايح وراد على درب وضبي حتى وصلت المخالفات بمئات الألوف.
هي نعم يعني توصل لهالشيء لأنه تكون هو يكون سبيد مش طبيعي يعني أوردي، يعني أنت تبغى تسوي كل شيء في نفس الوقت.
صحيح.
وبعدين تبدا توسوس، ممكن يعني ممكن تبدا تشوف اشياء ما يعني مو موجوده، ان ناس يلحقونك يا اما شرطه تشوف يا اما ناس يبون يضربونك، يعني تشوف اشياء غريبه يعني
سبحان الله، خيالات واوهام وهلاوس.
اي نعم
سبحان الله. اللي نبغى نوصل له الحين ان المدمن من اساليبه ان لو حد طلب منه شيء يسوي العكس. يعني اسلوب التعاطي مع المدمن، التعاطي التعامل مع المدمن لازم يكون اسلوب انت عرفته بعد هالفتره من العلاج، لابد يكون اسلوب مختلف. يعني الاسره اليوم ما يستدعم، هل هذا صحيح؟ الاسره اليوم ما يستدعم لانها في الحقيقه هي مو فاهمه شو الادمان.
للاسف انه مش فاهمه شو الادمان، يعني ما يعرفون يتصرفون في الادمان يعني. والمشكله ان بعض الاحيان انه يخافون يعني انه يدخلونك مصحه، انه لازم تكون في سريه، مع انه في سرية في المصحات، لكن أن يأخذونها لحد يشوفها حاسبون الناس يعرفون هالأشياء تأثر علي أنا، حتى أن يوم أشوفهم يقولون هالكلام ليش يعني، وتأثر من ناحية أنه ما بتعالج يعني ما أتعالج.
صحيح. الحين تكلمنا عن مرحلة اللي عشتها تقريبا ذكرتي 13 سنة في التعاطي. تعبت أكيد وايد
تعب
وايد. وين أكثر مراحل التعب؟ هل هي السجن أكثر مراحل تعب؟ هل هي مثلا فقدان الأحبة؟ أي شيء تبغى تقوله؟ شو أكثر تعب يعاني من المدمن؟
أنا بالنسبة لي يعني أنا اللي تعبني أكثر شيء خلاص يعني ما قمت أحس يعني ما أحس بلذة في التعاطي. آخر فتراتي ما أحس بلذة في التعاطي، يعني أنا بس أتعاطى عسب أحس عمري طبيعي يعني استويت، بس ما أحس بلذة. خسرت كل شيء، وصلت نفس ما تقول القاع، يعني أنا وصلت القاع بالنسبة لي أنا. ما في حرية، ما في يعني ضغوط نفسية علي، يعني كل ما صح أشوف أن في أشياء يعني نفس ما تقول علي ضغوط، أنا علي وايد أمور مو مخلصنها، علي أشياء أموري ويا المجتمع ويا أهلي ويا ربعي كلها متلخبطة، فخلاص تعبت يعني أحس أنه أبا أودر بس مو بعارف كيف أودر كي وصلت أبا أودر.
الصحة هل دهورت؟
إيش يعني ما أهتم في نفسي أساسا يوم أكون يوم أتعاطى، أنا ما أهتم في نفسي. يعني يوم كنت أنسجن ألاحظ أن مثلا في عوار في مكان معين، بس أنا ما أسير ما راجع ما أشيك على نفسي يعني ولا شيء، فعايش كي يعني مو مهتم في نفسي.
يعني حياة غير مسؤولة أبداً. ما
أبداً.
في أي إدارة لهذه الحياة، حياة ضايعة تماماً. الحين بعد هذه الرحلة توجهت لعدة مراكز علاجية منها كلهم قاموا بواجبهم، لكن توجهت في النهاية لمركز إرادة للعلاج والتأهيل. السؤال اللي أطرحه، هل نقدر نقول أنك أنت أول ما دخلت، والسؤال اللي أنا لازم يفهم الناس، أول ما دخلت المركز كنت تحت ضغوط من أسرة من شيء؟
طبعا أنا طلبت العلاج من الشرطة.
نعم.
يعني أنا رحت عند الشرطة قلت لهم أبغى أتعالج، ودخلت المركز بس ما كانت فكرة كاملة للعلاج. يعني أنا بجلس في المصحة بس ما بنابة أتعالج.
شو تبغى تسوي؟
بنظف، وبعدين في فحص وفيها الأشياء، بنظف بتم فترة في المصحة يعني، وبرد أطلع أتعاطى. يعني
أنت اليوم شيخ رسالتك مو بس للمجتمع، أنت رسالتك لإخوانك، ونقولها بصراحة، وبعض خواتك اليوم اللي بدوا يدخلون هالمجال، اليوم رسالتك لهم أن كثير منهم يتقدم للمراكز عشان ينظف اللي هي مرحلة يسمونها إزالة السمية من الجسد. عشان بس نبغى نوضح للناس أن إزالة السمية، الله عز وجل خلق لنا هذا الجسد يطهر نفسه بنفسه سبحان الله، لكن الألم، الآلام والأعراض الانسحابية اللي يشعر بها المدمن شديدة جدا. شيخ تقدر تقولنا بعض بسيف الآلام اللي مر بها اللي في الأعراض الانسحابية؟
طبعا.
هل مريت فيها؟
هي نعم.
نعم. شو الأعراض؟ شو اللي يصير له؟
زكام، عوار في الجسم، خمول. يعني
عوار الناس ما تعرفه، عوار يصل لشو؟ يصل لأي درجة؟
عوار يعني في الظهر، ما روم أتحرك يعني، في بعض الأحيان ما روم أتحرك يعني، خاصة أول أيام مول ما أقدر أتحرك خلاص يعني.
صحيح. ما يدفعك هذا اللي إنك تعاطى؟
هي نعم، ما أقدر، أنا ما أقدر يعني. إذا يوم في السجن مجبور أن أصبر كم يوم، بس وأنا في المصحة أو برا ما أقدر
أتحمل. فإذا كنت في المصحة يدفعك إلى قرار إنهاء العلاج.
أطلع.
نعم، والعلاج عندنا طوعي، فإذا أنت قررت تنهي العلاج نحن ما فينا غير نقنعك ونحاول نوجهك، لكن في النهاية القرار أنت صاحبه. فكثير من المدمنين اللي يتوجهون لمراكز العلاج لما يمرون، لو حاولوا أسرهم، أنا سؤالي لو حاولت أسرة تكفل على ولدها وتحاول أن تعالجه بنفسها، قد يمر بأعراض انسحابية شديدة، تنفر من العلاج لأنه يظن المركز نفس الشيء، بيمر بنفس الألم والمعاناة. وشيء ثاني أنه قد يسبب في خطر على حياته، خاصة لو كان امرأة، أو كان مثلا هذه امرأة حامل، قد يأثر عليها الأعراض الانسحابية أثر شديد. فنحن سؤالنا أول شيء، نصيحتنا للمدمنين أنه توجهوا لمراكز العلاج، لأنك أنت ما بتمر بالآلام اللي يمر بها الإنسان خارج المركز. نعم بيكون في مرحلة تعب، لكن بتكون مضبوطة مدروسة، معروف شو ممكن يعطونك أدوية تخفف عنك، ما بيتركونك تعاني من هذه الأعراض اللي قد تسبب لك أثر سلبية. طيب بوسيف، أنت لما دخلت أكيد مثل ما قلت، أنا يعني نعم عندي أفكار عن العلاج اللي أنا بنظف وبحاول إن شاء الله أودر بروحي يعني شيء، لكن هل من أول مرة، أنا سؤالي مهم، أول مرة طلعت أنت كنت متجاوب مع العلاج، خصوصا التأهيل اللي هو العلاج الأساسي؟
طبعا أنا لست تقريبا أول مرة شهرين في المصحة، فهالشهرين أول شيء، أول تقريبا أسبوعين أنا ما أبغى أتعالج يعني شيء، بس شوي شوي بديت أسمع يعني، بديت أحضر محاضرات إن كانت دينية، محاضرات للعلاج، فبديت شوي أسمع، وأنا من طبعي ما أسمع يعني، ما أسمع لهالشيء يعني، فبديت أسمع. فعقب جتني فكرة تعافي، لكن يوم كنت أطلع برا ما أقدر يعني، شوي ما أقدر يعني، أواجه صعوبة في المصحة، أشوف أنه سهل لأنه مكان مبند وما أطلع يعني، مكان
وفي احتواء موجودين
برا، أطلع انصدم ردة فعل الأهل أنه يشوفون أن أنا أصلا ما بتعالج،
المجتمع
الناس اللي أعرفهم اللي بعدهم يطالعون يعني بطريقة أن هذا مخدرتي، فهالأشياء تأثر علي.
وقت الفراغ ما عندي وظيفة، حتى لو وظيفة بسيطة، مو بعشان أنتوا يعني، أنا بخبر المستمعين، ترى أخونا أبو سيف مم يعني عائليا مم محتاج يعني، بمعنى يقدرون يصرفون عليه، لكن المدمن أو الإنسان، مش المدمن، أي إنسان يحب يكون عنده استقلالية، يحب أنه هو يوفر احتياجاته مثل باقي الشباب، يحب أنه يكون عنده دخل ويكون إن شاء الله مستقبلا قريبا عنده أسرة. أبو سيف اليوم قدامنا ما عنده أسرة بعده، ما تيسر له الزواج، إن شاء الله الله ييسر له. فأنتوا المسألة، التعافي ليس مسألة أنه بيقضي أيام أو شهور في مصحة ثم يخرج والأهل يحاسبون عليه، صح ولا؟
نعم.
يقولون وديناك المصحة شو تبغي أكثر من شيء؟ وهي المسألة مختلفة تماما. طيب أنت المرحلة الأولى قضيتها في هذه المصحة ما تجاوبت بشكل كامل وفعال، كان في بداية التغيير. أنا أذكر ما أدري أنت قلت لي، سامحني ترى ما شاء الله أنا أشتغل ويا وايد من هذه الشباب الله يثبتهم ويعلم الله أني أحبهم في الله جميعا، وكل اللي يشتغلون في المصحة أنا على يقين أنهم يشتغلون بإخلاص ومحبة لهذه الفئة. أنا أقول إن ونحن نباشر هذه، ما أدري أنت قلت لي السالفة يا أبو سيف ولا حد ثاني قال لي إن أنا كلمة أثرت علي. قد يكون من أخصائي معين، مش شرط يكون من الأخصائي الديني أو أخصائي نفسي، في كلمة أثرت عليك، شو الكلمة اللي أثرت عليك؟
أنا في كلمة أثرت علي فعلا، كنت أحضر وما يعني أول يوم ما كنت أحضر نفس ما قلت لك، بس بديت أحضر لأن ربعي يحضرون يقولوا لي يعني في البرنامج أحضر. ففي بين المحاضرات في محاضرة شوي شدتني، وبين الكلام إن ليش ما تغيرون حياتكم، ليش ما يبدأ الواحد يفكر يغير حياته. هني أنا بديت أفكر يستوي أغير حياتي، إنزين كيف أغير حياتي. فبديت أطرح على نفسي أسئلة يعني، فبديت أحضر، بديت أحب البرامج يعني كل البرامج، بديت أحضر كل البرامج، بديت أرد أصلي وهالشيء. مشكلة الشيخ إن أنا ما كنت أشوف نفسي يعني، ما كنت أشوف إن الله سخر لي شيء أستفيد منه، ما كنت أشوف هالشيء، ما كنت أشوف إن الدولة ياس تساعدني في شيء بس أنا ما يالس أستفيد منه، بس ياس أدخلتي وما ياس أستفيد. وما كنت أعرف إن إذا بديت أسمع وأطبق بقدر أودر، ما كنت أشوف إنه في تعافي يعني. بس يوم بديت أسمع وأطبق هالأشياء الحمد لله يعني، أنا ما تخيلت في يوم أوصل يعني أن وقفت سنة.
أكثر رقم وصلت له قبل لا تدخل العلاج الحقيقي؟ أكبر رقم توقف؟
طبعا مش في السجن، فترات بسيطة يعني، مش في السجن أشياء بسيطة يعني.
لها مو محسوب، أنت ممنوع من المادة، لكن لو قلنا أنت وقف ناوي توقف
ما في رقم أذكره يعني، ما في، كله تبديل مواد ما في.
فاليوم أنت سعيد بهذا الرقم اللي
طبعا
حققته.
طبعا طبعا كله تعبت في كل يوم شيخ، تعبت في كل يوم.
ولازلت. قربنا نختم الحلقة هاي أبو سيف، هل تعتقد نحن برنامجنا مسموح ومبادرتنا مسموح ومركز إرادة يحاول مع كل الجهات وعلى رأسها مركز حمدان بن محمد لحياة التراث مشكورين جدا يحاول يوصل هالرسالة، هل تعتقد أنها رسالة مهمة؟
هي طبعا طبعا مهمة بالنسبة لي أنا، أن أشوف فيه تقبل، فيه تسامح يعني، الناس سامحوني على الأشياء اللي سويتها، أشوف تقبل من المجتمع.
ومثل ما قلنا التسامح هو مو بكلام نقوله، أكيد كل حد لو سألنا جماعة أخوانكم مدمنين يقول نعم الله يعافيهم، لكن التسامح معرفة حاجاتنا، التسامح معرفة مشاكلنا، طرح الحلول سواء كانت القانونية كانت الجهات الأمنية، وهم شغالين إن شاء الله بنتكلم في الحلقات عن مبادرات تقوم بها هذه الدولة المتميزة. أنا ما بقي معي من الوقت إلا دقيقة تقريبا، أحب في هذه الدقيقة أن أقول لكم تابعونا في إذاعة الأولى وإذاعة دبي القرآن الكريم، تابعوا برنامج مسموح الذي هو مبادرة من مركز إرادة للعلاج والتأهيل. أقولكم تابعونا عشان نتعلم كيف نتسامح مع هذه الفئة. في كلمة أحب أقولها في ختام هذه الحلقة، المدمنين علموني إياها، ما أعرف وين يابوها لكن كلمة جميلة، يقولون أسوأ يوم في التعافي، أسوأ يوم في التعافي هو أفضل من أفضل يوم في التعاطي. أعيد مرة ثانية، أسوأ يوم أمر فيه وأنا متعافي هو أفضل من أفضل يوم وأنا أمر فيه وأنا متعاطي. في نهاية هذه الحلقة أحب أشكر ضيفي أبو سيف اللي أتمنى في يوم من الأيام يقدر يقول اسمه الكامل في هذا البرنامج وغيره من البرامج، لأنه هو في الحقيقة مريض، هو مو مجرم، يستطيع يقول بكل ثقة أنا مدمن متعافي، لكن هو في الحقيقة الآن ما يستطيع يقولكم إلا أنا أبو سيف. أشكرك أخوي أبو سيف.
العفو، أشكركم أنتم الصراحة على المبادرة الطيبة، مشكورين على الاستضافة.
حاضرين ولازلنا بنستضيفك. وما أنسى أشكر فريق الإعداد معي، أستاذة علي المرر ساهمت في إعداد هذه الحلقة، بل هي أعدت أكثر محاور هذه الحلقة، وهي أخصائية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، بتكون معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى هذه الحلقات القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.